بعد الظهر في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير الخلق المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم وطابت أوقاتكم. معكم محمد جواد النجف، يقدم لحضراتكم عرضا موجزا لأهم الأنباء. أعلنت هيئة التجارة البحرية في بريطانيا عن انفجار وقع بناقلة نفط تحمل العلم السعودي قبالة ميناء جدة في البحر الأحمر. وصرحت الهيئة أن التحقيقات ما زالت جارية لمعرفة سبب الانفجار، داعية السفن إلى توخي الحيطة والحذر خلال الملاحة. بدورها أكدت شركة هافينيا للشحن أن أحدى ناقلاتها النفطية تعرضت لهجوم مجهول المصدر تسبب بوقع انفجار أثناء تفريق حمولتها وإلحاق أضرار جسيمة بأجزاء من هيكلها. نفذت قوات الجيش واللجان الشعبية اليمنية هجوما على مواقع الجيش السعودي في رشاحة بمحور نجران جنوب السعودية. وزع الإعلام الحربي مشاهد لعملية الهجوم على مواقع الجيش السعودي ومرتزقته في المنطقة. وقد بدأ الهجوم بتمشيط مكثف ليتقدم بعد ذلك المجاهدون صوب مواقع قوى العدوان، حيث قتل وجرح عدد منهم قبل أن يلوذ من تبقى بالفرار، كما غنم المجاهدون كميات من الأسلحة والعتاد خلفتها قوى العدوان. قال مفتي الديار اليمنية أن الدول المطبعة مع الكيان الصهيوني هي ذات البلدان التي تحالفت مع السعودية في عدوانها على الشعب اليمني. واعتبر شمس الدين شرف الدين التطبيع دليلا على رضوخ الأنظمة العاملة لأعداء الأمة الإسلامية، مطالبا المسلمين جميعا بإدانة هذه الحكومات. التقى مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي في مسقط. وأشاد عراقچي خلال هذا اللقاء بدور سلطنة عمان ونهجها المتوازن تجاه التطورات الإقليمية والدولية، مشيرا إلى مكانتها المهمة في السياسة الخارجية الإيرانية. ولفت عراقچي إلى أهمية عقد اجتماع لجنة المشاورات الاستراتيجية بين البلدين بهذا الوقت. دهمت قوات الاحتلال الصهيوني الليلة الماضية وفجر اليوم عدة مناطق بالضفة الغربية، واقتحمت منازل نواب في المجلس التشريعي وأسرى محررين واعتقلت عددا منهم. وفي نابلس دهمت قوات الاحتلال عدة أحياء بالمدينة تركزت في المناطق الغربية واعتقلت عددا من الفلسطينيين ونائبين في المجلس التشريعي واستجوبت آخرين، فيما جرت مواجهات بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال بالمنطقة. أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري تمسك الحركة باستراتيجية المقاومة بكل أشكالها وفي مقدمتها المقاومة المسلحة. وشدد العاروري في حديث صحفي على تمسك الحركة بهويتها ومنهجها واستيعابها لكل من يشاركها في مقاومة الاحتلال بغض النظر عن هويته الفكرية أو الوطنية، موضحا أن صراعنا مع الاحتلال ناجم من عدوانه على وطننا ومقدساتنا وليس بسبب الانتماء الديني. يصوت المجمع الانتخابي اليوم لاختيار الرئيس الأمريكي المقبل بناء على نتائج الانتخابات التي أسفرت عن فوز الديمقراطي جو بايدن. وقال موقع أكسيوس الإخباري أن النائب الجمهوري موبروكس يخطط برفقة عدد من النواب الجمهوري للطعن بنتائج الانتخابات خلال الجلسة القادمة للكونغرس للمصادقة على تصويت المجمع الانتخابي، ولكن هذا الإجراء يستبعد نجاحه بسبب سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب وإعلان عدد من الأعضاء الجمهوريين أنهم لن يصوتوا لإلغاء نتائج الانتخابات. أكدت السفارة الروسية لدى واشنطن أن محاولات الإعلام الأمريكي اتهام روسيا بشن هجمات إلكترونية على مؤسسات حكومية أمريكية لا أساس لها من الصحة. وقالت السفارة في بيان لها أن الهجمات الإلكترونية تتعارض مع مبادئ السياسة الخارجية لروسيا ومصالحها الوطنية ومفهوم بناء العلاقات بين الدول. أعلنت السفارة الأمريكية في الخرطوم رفع السودان رسميا من قائمة الدول للرعاية الإرهاب بعد انقضاء الفترة الممنوحة لمجلس الشيوخ الأمريكي للاعتراض على هذا القرار. ووضحت السفارة أن وزير الخارجية وقع إشعارا بهذا الأمر مشيرة إلى إدراج ذلك في السجل الاتحادي الأمريكي. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمت لكم عرضا موجزا لأهم الأنباء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
من درر كلام الإمام جعفر الصادق قوله عليه السلام: العامل على غير بصيرة كالسائر على غير طريق، فلا تزيده سرعة السير إلا بعدا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 28 من ربيع الثاني عام 1442 هجري قمري، والمصادف للرابع والعشرين من شهر آذر عام 1399 هجري شمسي، والموافق للرابع عشر من كانون الأول ديسمبر عام 2020 ميلادي. في 28 من ربيع الثاني عام 638 للهجرة توفي في دمشق الأديب والعارف الشهير أبو بكر محي الدين محمد المعروف بابن العربي، وقد ولد ابن العربي عام 560 في الأندلس الواقع في إسبانيا الحالية، وبعد إتمامه للمقدمات من العلوم الدينية سافر إلى تونس وحلب وبغداد ومكة ليدرس في مدارسها ويتزود من مكتباتها. ولابن العربي مجموعة ضخمة من المؤلفات، فطبقا للمؤرخين كتب ابن العربي أكثر من 500 رسالة وكتاب ومقالة، ومن أبرز مؤلفاته التفسير الكبير الذي يشتمل على عدة مجلدات، وفصوص الحكم الذي عكس أفكاره العرفانية. في الرابع عشر من كانون الأول ديسمبر عام 1995 ميلادي تمت في باريس الموافقة على إبرام اتفاقية السلام الخاصة بالبوسنة والمعروفة باتفاقية دايتون. وقع على الاتفاقية رؤساء جمهوريات البوسنة والهرسك والصربيا وكرواتيا في منطقة دايتون بأمريكا، ولم تحمل الاتفاقية للمسلمين في تلك المنطقة الجديد سوى أنها أوقفت المجازر الوحشية وعمليات الإبادة بحقهم، رغم أن المسلمين يعتبرون الأكثرية في البوسنة، فيما نصت الاتفاقية على منح الصربي والكروات امتيازات سياسية كثيرة. ورغم مرور سنين على الاتفاقية إلا أن مشكلة عودة أكثر من 1,200,000 مشرد ومسلم بوسني لا تزال باقية دون حل، وأصبحت اتفاقية دايتون سببا لمشاكل هذا البلد السياسية والاقتصادية. وأخيرا وفي الرابع عشر من كانون الأول ديسمبر عام 1981 ميلادي، أعلن الكنيسة الصهيونية ضم مرتفعات الجولان السورية المحتلة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة بصورة رسمية. وكانت القوات الصهيونية قد احتلت مرتفعات الجولان عام 1967 خلال الحرب بين الدول العربية والكيان الصهيوني، وتسبب إلحاق تلك المرتفعات إلى الأراضي المحتلة باندلاع موجة من الاعتراضات الشعبية عمت كافة أرجاء العالم الإسلامي، كما رفضت وأدانت الدول العربية والإسلامية وبعض الدول الحرة هذا القرار المشؤوم. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
بمدح آل النبي لا يرتقي فكري، يكفي لمدح ما جاء في الذكر في قل تعالوا وفي القربى لهم خبر في قل تعالوا وفي القربى لهم خبر وقد أتى مدحهم في سورة الدهر. يا ربي أنا لي الذنب رهين أشهو إليك في القلب أنا خلقنا من ماء وطين هدنا إليه أدخلنا جنة يا مستعان أنت المعين يا منقذا من كل محنة يا ربنا لنا أنت المنى يا رب وارحمنا يا راحم. يا ربي أنا لي الذنب رهين أشكو إليك في القلب أنا يا خالقنا من ماء وطين إليك أدخلنا جنة تعالوا أنت المعين يا منقذا من كل محنة يا ربنا لنا أنت المنى فانقذنا يا رب وارحمنا يا راحم. عبدك إلهي لك يشكو عظمها يلقى شدائد من هولها العبد منهك ويشكو لمن هو شاهد. يا ربنا لنا أنت المنى فانقذنا يا رب وارحمنا يا راحم. يا ربي أنا لي الذنب رهين أشكو إليك في القلب أنا يا خالقنا من ماء وطين هدنا إليك أدخلنا جنة يا مستعان أنت المعين يا من كل محنة يا ربنا لنا أنت المنى فانقذنا يا رب وارحمنا يا راحم.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم مستمعين الكرام في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. ثلاثة وثلاثون عاما على انطلاقة حماس، فلسطين عهدة الأحرار محورنا في هذا البرنامج. وفي لقائنا لهذا اليوم مستمعينا ومستمعاتنا، سنتطرق ونتوقف عند الفقرات التالية التي سنبدأها بفقرتنا من نداء غزة والزميلة شيماء الغراوي. بعد هذه الفقرة نداء غزة مستمعينا الكرام، نتوقف وإياكم عند حديث القيادي في حركة حماس الأستاذ عاطف عدوان، ونتحدث معه ونحاوره إن شاء الله عبر الهاتف في إطار حديث لقائنا لهذا اليوم. بعد الفقرة الحوارية واستضافتنا لضيفنا، ننتقل إلى حياة شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتلة وفقرتنا مع الشهداء. ونهاية المطاف عند الذاكرة الفلسطينية والأرض الفلسطينية مستمعينا ومستمعاتنا، سنتوقف عند فقرتنا فلسطين الأرض والذاكرة. اسمحوا لي في البداية أعزائي الكرام أن نتوقف ونسمع وإياكم عند فقرتنا نداء غزة والزميلة شيماء الغراوي.
نداء غزة.
مستمعينا الكرام، قال رئيس اتحاد موظفي الأنوروا في قطاع غزة أمير المسحال إن إدارة الأنوروا الحالية استغلت الضائقة المالية التي تمر بها لتمرير بعض القرارات واتخاذ بعض الإجراءات ضد الموظفين من جانب واحد دون إبلاغ الاتحادات بها. وفي وقت سابق قرر المؤتمر العام لاتحادات العاملين في المناطق الخمس بالأنوروا إعلان نزاع العمل مع إدارة الوكالة رفضا للقرارات المجحفة بحق الموظفين واللاجئين، ودعت رئاسة المؤتمر إلى الإضراب المفتوح في جميع الأقاليم اعتبارا من الثالث من كانون الثاني يناير القادم. قراءة تحرك اتحادات موظفي الأنوروا في غزة ضد قرارات الوكالة تأتيكم في سياق تقرير الزميل جمال أبو رحمة.
محاولة إنهاء عمل الأنوروا في فلسطين ما زال قائما بشتى الطرق وبكل الوسائل، والهدف واضح: تصفية القضية الفلسطينية باعتبار الوكالة شاهدة على تاريخ اللاجئين. المؤتمر العام لاتحادات العاملين في المناطق الخمس لعمل وكالة الأنوروا قرر إعلان نزاع العمل مع إدارة الوكالة اعتبارا من يوم الثلاثاء 8 ديسمبر، وإمهالها مدة 21 يوما لحل النزاع. رئاسة المؤتمر العام دعت في بيانها للإضراب العام المفتوح في جميع الأقاليم اعتبارا من 3 يناير القادم. المؤتمر طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإقالة أركان إدارة الأونروا الحالية ومحاسبتهم على تقصيرهم في العمل والقرارات المجحفة بحق الموظفين واللاجئين الفلسطينيين. كما طلب غوتيريش بشكل عاجل تكليف إدارة مؤهلة وقادرة على إدارة الأزمات بالشراكة مع اتحادات الموظفين. وكانت رئاسة المؤتمر أوضحت أن الإدارة الحالية للوكالة تحضر لقرارات غير مسبوقة تستهدف إنهاء الأونروا وخدماتها قبل الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، ما اعتبره المؤتمر خطوة في غاية الخطورة ويتطلب انتفاضة من الموظفين واللاجئين والمجتمع الدولي.
نشكر الزميل جمال أبو رحمة. وعن تحركات اتحادات موظفي وكالة الأونروا، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع رئيس قطاع المعلمين في اتحاد الموظفين بوكالة الأونروا محمود حمدان، ننتقل إليه.
سيد حمدان، ما الصورة التي يمكن تناولها اليوم حيال الأونروا وحراك اتحاد الموظفين في الوكالة؟ ما الصورة الآن سيد حمدان؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يعني مع مفاجأتنا الكبيرة بقرارات المفوض العام واقتراحاته الكبيرة بوقف بعض البرامج، بإجازات بدون راتب، سحب كل الإنجازات المالية والإنجازات سواء علاوات سواء زيادات مالية تسحب، كذلك أنه لا يوجد في الراتب أكثر من 40-50%، كل هذه الأمور كانت طبعا تهديدات صريحة وكبيرة جدا من رسالة المفوض للمؤتمر العام، مما طبعا استدعى الاجتماعات سريعة وطارئة لكل الاتحادات في الخمس مناطق، غزة، الضفة، سوريا، لبنان، الأردن. وبالتالي تم القرار برفض كل جملة هذه المقترحات جملة وتفصيلا. لماذا؟ لأنها تسرع لخدمات اللاجئين بشكل مباشر جدا وبشكل غير مسبوق منذ 71 عام، منذ إنشاء الأونروا التي أنشأت خصيصا لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. وبالتالي تم رفض هذا الكلام، وكان هناك بيان بخطوات تصعيدية كبيرة جدا بإعلان نزاع عمل، ببدء إضراب مفتوح اعتبارا من 3/1/2021، بجملة من المطالبات من الأمين العام المتحدة بإقالة كل الإدارة الوكالة لعدم تعاطيها مع الموضوع. وبالتالي هذه الأمور طبعا يبدو أنها يعني لاقت أذنا صاغية من إدارة الوكالة والمفوض العام. كان هناك اجتماع ما بين الاتحادات وما بين المفوض، وبحمد الله كان هناك يعني حلا لهذه الأمور، أن الموظفين أن اللاجئين هم أصحاب الخدمة، هم من يجب أن يقدم لهم هذا الأمر ولا يتأثروا بالأزمة المالية.
نعم.
هذه الأزمة المالية يجب ترحيلها إلى قيادة الأمم المتحدة وقيادة الوكالة أن تقوم بحلها، أما أن يقوم أن تقوم إدارة الوكالة بالتأثير على اللاجئين وإيقاف البرامج وإجازات بدون راتب، هذا طبعا كلام رفض
واضح
تفاهمه المفوض، ونرجو إن شاء الله أن يستمر هذا الأمر وأن تكون انتهت هذه الإشكاليات.
طيب، الحديث عن الشروع بموضوع نزاع العمل، ما التفاصيل بخصوصه؟
طبعا نزاع العمل نعطي إدارة الوكالة مهلة 21 يوم لحل هذه المشكلة القانونية بيننا وبينهم، إن لم يتمكنوا من حلها عبر وسطاء، عبر تدخلات، عبر مفاوضات، طبعا نكون بعد 21 يوم في حل من أمرنا، ونعلن الإضراب المفتوح أو الإضرابات العادية على حساب الوكالة، وتتحمل الوكالة مسؤولية وقف الخدمات ظهورها للاجئين الفلسطينيين بعد 21 يوم. لكن ما حدث اليوم إن شاء الله يكون انفراج للأزمة ويكون حل.
يعني تتوقعون أن الأمور ذاهبة للحل وليس للتصعيد أو التعقيد؟
نرجو الله أن تكون الوكالة تفهمت هذا الأمر، كما أبلغنا المفوض بهذا الأمر أن هذه الأمور أصبحت من وراء ظهورنا، وأننا سنتفاوض في كل جزئية حتى لا نؤثر على خدمات اللاجئين الفلسطينيين وعلى مهمة من يخدمهم من الموظفين.
شكرا لك من غزة محمود حمدان، رئيس قطاع المعلمين بالأونروا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع رئيس قطاع المعلمين في اتحاد الموظفين بوكالة الأونروا محمود حمدان، نأتي إلى ختام فقرة نداء غزة.
نعم مستمعينا الأكارم، نحن في نهاية هذه الفقرة نشكر الزملاء جمال أبو رحمة وشيماء الغراوي، مع وافر الشكر للسيد محمود حمدان رئيس قطاع المعلمين في اتحاد موظفي الأونروا في غزة.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا. رغم كيد العدا رغم كل النقم، سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم، بالمسير للعلا ومناجاة القمم. فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عفو على من يصارع السقم. فلنواصل المسير نحو غاية أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم.
ألف تحية لحضراتكم من جديد مستمعينا الأفاضل، نقولها وشكرا لحسن المتابعة وجميل الإصغاء. محور حديثنا في هذا البرنامج 33 عاما على انطلاقة حماس، فلسطين عهدة الأحرار. إليكم التساؤلات التالية: ماذا تحمل الذكرى 33 لانطلاقة حركة المقاومة الإسلامية حماس؟ ما المنطلقات الفكرية والسياسية التي بنت الحركة عليها برنامجها السياسي والجهادي؟ وما الإضافة النوعية التي قدمتها حركة حماس للعمل المقاوم في فلسطين؟ حياكم الله مستمعينا الأفاضل، 33 عاما على انطلاقة حماس فلسطين عهدة الأحرار، محورنا في هذا البرنامج أيها الأكارم، حيث نعيش هذه الأيام الذكرى 33 لانطلاقة حركة المقاومة الإسلامية حماس. وكما هو الحال في كل ذكرى يعاد طرح التساؤلات حيال الانطلاقة والظروف التي أحيطت بها، خاصة وأن الأمر يتعلق بالقضية المركزية للأمة وما اعتراها من مواقف إن على الصعيد الفلسطيني أو العربي أو كذلك الدولي. تجديد الذكرى يقدم إجابة واضحة ودلائل دامغة أن حركة حماس لم تستنفد أغراضها ولم تنتهي مبررات وجودها على الساحة، بل ما زالت هذه الحركة بأطروحاتها الفذة وإمكاناتها قادرة على أن تكون في رأس الحربة الموجهة ضد المشروع الاستعماري الغربي الذي يستهدف الأمة حضارة وتاريخا وشعوبا، وهي قادرة على أن تكون المحدد لبوصلة الصراع الكوني في فلسطين والدافع للأمة كل الأمة للتوجه نحو فلسطين. قراءة الذكرى 33 لانطلاقة حركة المقاومة الإسلامية حماس تأتيكم في سياق تقرير الزميل هشام منور.
انطلاقة حركة المقاومة الإسلامية حماس 33 نؤكد بأن فوهة البندقية والميدان هما ساحة النزال مع العدو الصهيوني.
بالمقلاع والسكين ثم بالأسلحة البدائية والقنابل محلية الصنع، مرورا بالتصنيع المتقدم وما لا يعلمه الغير كثير، شقت حركة المقاومة الإسلامية حماس طريق الجهاد ضد الاحتلال الصهيوني وباتت شوكة في حلق العدو وأذنابه. ففي عامها 33 تجدد الحركة عهدها لفلسطين ولشعبها الحر كعنوان لانطلاقتها هذا العام: فلسطين عهدة الأحرار.
انطلاق حركة حماس أعطت روح جديدة لثورة شعبنا التي امتدت منذ أكثر من 100 عام، منذ أن وطأ الاستعمار البريطاني ثم بعد الاستعمار الصهيوني أرض فلسطين، وشعبنا يخوض ثورة مستمرة ومتواصلة ونضال كبير وسجل واسع من التضحيات. حماس جاءت بانطلاقتها لتعطي هذا السياق الكامل من الثورات والانتفاضات نفسا وروحا جديدة، وبالتالي التهنئة اليوم هي لشعبنا الفلسطيني ولأبناء حركة حماس.
أعوام من العطاء والتضحية خاضتها حركة حماس وقدمت خلالها خيرة قادتها قبل جندها شهداء في سبيل الله، وألهبت ظهر الاحتلال بعمليات نوعية أعادت معادلة ميزان الرعب في قلوب الاحتلال، وباتت الحركة محط اعتزاز وإجلال لدى فصائل المقاومة الفلسطينية.
حماس حافظت على الثوابت الفلسطينية ولا تزال إلى هذه اللحظة تؤكد بأن الخيار الوحيد لتحرير فلسطين هو مشروع المقاومة، لذا كانت من رواد مشروع المقاومة على أرض فلسطين.
شكلت كتائب عز الدين القسام إضافة نوعية من خلال العمل ومن خلال الأدوات والإمكانيات والمواجهة مع الاحتلال، وساهمت مع الأجنحة العسكرية الأخرى في تشكيل غرفة العمليات المشتركة التي تعتبر نموذج يحتذى به في العديد من قوى المقاومة في المنطقة العربية والإسلامية.
في عامها 33 تجدد حركة المقاومة الإسلامية حماس عهدها لفلسطين ولشعبها الحر كعنوان لانطلاقتها: فلسطين عهدة الأحرار.
نشكر جزيل الشكر الزميل هشام منور على هذا التقرير. مستمعينا مستمعاتنا، ونود عن الذكرى 33 لانطلاقة حماس أيها الأكارم نستضيف في برنامجنا فلسطين اليوم القيادي في حركة حماس الأستاذ عاطف عدوان. أرحب بكم أستاذ عاطف، وأشكر لكم جزيل الشكر هذا الحضور في لقائنا، كما أبارك لكم هذه الذكرى 33 لانطلاقة حماس. أهلا بكم سيدي الكريم.
حياكم الله وأهلا وسهلا بكم، وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله.
حياكم الله. 33 عاما على انطلاقة حركة حماس، ماذا تحمل هذه الذكرى اليوم التي حقيقة توجتها الحركة بشعار فلسطين عهدة الأحرار؟
الحقيقة هذه الذكرى تحمل معها نوعين متناقضين من المشاعر، بل وحتى من الواقع المعاش. تحمل الألم الذي نراه والذي نشعر به نتيجة للطعنات المتوالية في ظهر القضية الفلسطينية وفي ظهر الشعب الفلسطيني، أولا من القريب ثم من البعيد، حالات التطبيع، حالات العودة للتنسيق الأمني، حالات التآمر على القضية الفلسطينية وعلى واقعها ومستقبلها، وفي الطرف الآخر حالة الثبات والصمود والإصرار على الحق الفلسطيني من قبل فصائل المقاومة وعلى رأسها حركة حماس.
نعم.
حالة الثبات هذه حقيقة تعطينا مؤشر على أن هذا الشعب الفلسطيني وهذا الحق الفلسطيني صنوان يعني معا، وأنهما لن يفترقا، وأن الإصرار على هذا الحق إن شاء الله سبحانه وتعالى يعني سيصل بنا إلى أن يتحقق. فكما يقول المثل العربي: لا يضيع حق وراءه مطالبه.
نعم. طيب سيدي الكريم، ما المنطلقات الفكرية والسياسية التي بنت عليها الحركة برنامجها السياسي والجهادي؟ يعني ما دور الشهيد المؤسس الشيخ أحمد ياسين في رسم معالم الطريق للحركة؟
الحقيقة أن الحركة منذ لحظاتها الأولى انطلقت من منطلقين. المنطلق الأول هو منطلق إسلامي، والمنطلق الثاني اللي هو منطلق وطني، وهما أيضا يعني عمل معا وفي يعني توازي مستمر منذ اللحظة الأولى. وقد كان لشيخ الانتفاضة رحمه الله الشيخ أحمد ياسين جهد كبير في أولا وضع الأساس السليم لهذه الحركة، ثم يعني تربية النشئ والتأكيد على الصف القيادي أو الصفوف القيادية المتعددة على ضرورة أن يكون هذين المنطلقين يعني ثابتين من ثوابت الحركة، حركة المقاومة الإسلامية حماس، وأن يكون المنطلق يعني في اتجاه تحرير الأرض وعدم اللي هو إشغال الحركة بمعارك جانبية أو التدخل في شأن الآخر، أو عدم السماح أيضا على قدر الإمكان أن لا يكون هناك تأثر كبير باللي هو التجاذبات الإقليمية سواء كانت عربية أو غير عربية. وبالتالي يعني كان للشيخ أحمد السين رحمة الله عليه دور فاعل ودور كبير، ولا زال الكثير من المنطلقات والأسس التي وضعها الشيخ أحمد ياسين لا زالت موجودة حتى يومنا هذا.
نعم، السمة الأساس للحركة أستاذ عاطف على صعيد الساحة الفلسطينية هي الوحدة، يعني وحدة الكل الفلسطيني في مواجهة الاحتلال. اليوم كيف يمكن الاستفادة من ذلك على صعيد وحدة البيت الفلسطيني؟
الحقيقة أنه فعلا يعني أنا أتفق معك في هذه القضية، من حيث أن الوحدة شكلت عاملا يعني أساسيا وعمود الخيمة بالنسبة لحركة المقاومة الإسلامية حماس، وقد دفعت في سبيل ذلك الكثير من المواقف السياسية والكثير من التضحيات، واللي هو طبعا أيضا التضحيات سواء كانت في شقيها الجانب المادي والجانب اللي هو الروحي والجانب الوطني وكل ما يتعلق بالأرض وبالمقدسات. وبالتالي هذه القضية أخي الكريم حقيقة يعني تمثل كما ذكرت لك وحتى هذه اللحظة وستبقى، وربما من تابع خطاب الأخ أبو العبدانية بالأمس يعني يخرج بهذه النتيجة، بنتيجة أنه الوحدة تمثل بالنسبة لنا حجر الزاوية والتوجه الأساسي، لأننا نعلم بأن شعب مفكك ضعيف يعني متمزق لن يصل إلى تحقيق هدف. المشكلة هنا أخي الحديد في يعني لدينا إشكالي يعني خلينا نقول بعض القلق أو بعض البواعث الداخلية للأسف، ارتباط فئة معينة مع الاحتلال، مصالحها ربطوها مع الاحتلال، ثم للأسف محيط عربي متآمر، ثم للأسف يعني محيط عربي أيضا يدفعنا بدل التقدم للأسف يضع أمامنا كوابح، هذه كوابح لا تسمح لنا بالتقدم تجاه اللي هو تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني، ولكن على الرغم من ذلك بإذن الله تعالى نحن ثابتون محاولين التقدم وندفع بكل قوة هذه المعوقات وهذه الكوابح جانبا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تأتي يعني الظروف وأن تتهيأ الأمور بحيث أنه يعني ينطلق محور المقاومة إلى أهدافه بعون الله سبحانه وتعالى.
إن شاء الله. أنا ودي أسلط الضوء أكثر على ما تتجه إليه بعض الرسميات العربية أستاذ عاطف، لكن قبل ذلك يعني الحركة تتمسك بالثوابت وهي ترفض التنازل عن أي شبر من الأرض الفلسطينية. هل المقاومات على الصعيد الإقليمي اليوم تمهد الطريق لإنجاز مشروع التحرير الكامل وما رفعته الحركة بهذا الصدد؟
للأسف الواقع الإقليمي وبالذات العربي للأسف منه يعني لا يساعد، لأنه يعني هذا الواقع يتراجع كل يوم، ونشهد انهيارات في الجدار العربي الذي كان يعتبر القضية الفلسطينية قضيته الأساسية، عندما نرى التطبيع من بعض دول الخليج ثم السودان ثم المغرب، هذه حقيقة يعني هي انهيارات في جدار الصمود العربي، لانهيارات في اعتبار العدو بأنه يعني هو العدو الأساسي ليس للشعب الفلسطيني ولكن للأمتين العربية والإسلامية.
نعم.
وهذا يعيق إلى حد كبير اللي هو إمكانية أن تتحقق الأهداف بالصورة التي أرادها الشعب الفلسطيني، فبدل ما يعيننا هذا المحيط لكي نحقق أهدافنا للأسف أصبح هو يقترب من العدو الإسرائيلي بشكل أكبر، وبشكل أكثر وضوحا طبعا يعني إما بأمال أو بطموحات أو بضغوط من الولايات المتحدة الأمريكية.
نعم.
ولكن هذا حقيقة لا يعني أننا يعني سيصيبنا اليأس ولا يعني أننا يعني يعني نشعر بأننا في الميدان لوحدنا.
أستاذ عاطف يعني المهم هنا كيف يمكن مواجهة سياسة التطبيع والتصدي لهذه السياسة لكي نوقف مشروع التطبيع؟
أخي كريم، نحن أولا بحاجة إلى وحدة داخلية، وهذه قضية حتى هذه المرحلة لم تتحقق. ولكن حتى لو لم تتحقق نحن سنعمل على أن يعني تتقدم إلى الأمام، يعني بمعنى أننا يعني مستعدين إلى أن نقدم كل التضحيات لكي تتحقق الوحدة الوطنية الداخلية. ثم نحن لازلنا وإلى هذا اليوم نشعر بأننا لسنا في الميدان لوحدنا، هناك يعني كثير من الدول التي لازالت على عهدها بالقضية الفلسطينية، على لازالت على موقفها من القضية الفلسطينية، وهذا يعني أنه الجدار لم ينهار كله، ولكن ربما انهارت بعض الشقوق الثالثة التي كانت على وشك أن تنهار لوحدها. نحن حتى وإن تخلى العالم كل العالم لن يثنينا هذا عن تحقيق أهدافنا.
نعم. في سؤالي الأخير إليكم أستاذ عاطف، ماذا عن رسالة الحركة اليوم في ذكرى انطلاقتها 33 ولمن توجهها؟
الحقيقة أنا يعني أوجه هذا الأمر بالدرجة الأولى إلى أبناء شعبنا الفلسطيني في الداخل، بأن هذه الحركة حركتكم، وأن هذه الحركة لم ولن تتخلى عن تحرير الأراضي الفلسطينية من بحرها إلى نهرها. علينا أن نصمد، علينا أن نثبت على الرغم مما نراه ونعيشه من حالات يعني تآمر والتفاف على القضية الفلسطينية. نحن نقول نحن نتقدم بثبات بإذن الله تعالى على الرغم من كل المعوقات إلى الأمام. نحن نراهن عليكم كشعب، ويعني كشعب مؤمن بحق ومؤمن بالعودة إلى أرضه. ورسالة أخرى نوجهها للعالم العربي بل والعالم كله، نحن نشعر بأن الله سبحانه وتعالى ناصرنا ومعزنا، وأننا بإذن الله تعالى لو اجتمعت الإنس والجن على أن يضرونا لن يتحقق ذلك بعون الله سبحانه وتعالى إلا إذا أراد الله، ونحن نشعر بمعية الله سبحانه وتعالى في كل شيء. هذا الحصار المفروض حاليا لو طبق على أي أرض وأي دولة ما استطاعت أن تصمد حتى هذا اليوم، حتى أن الله سبحانه وتعالى يعني يشعرنا بهذه المعية في كل لحظة من لحظات حياتنا.
نعم. القيادي في حركة حماس الأستاذ عاطف عدوان، شكرا جزيلا لكم على هذا الحضور معنا في هذا البرنامج، حياكم الله.
شكرا لكم. شكرا لكم.
Come on! التحية لكم من جديد مستمعينا الأكارم، لازلتم برفقتنا في لقائنا فلسطين اليوم، حيث ندعوكم للتواصل عبر الرسائل النصية والصوتية على تطبيق الواتساب على الرقم التالي 00989215488990. ومحورنا في هذا اللقاء الذي عنوانه كان حول 33 عام على انطلاقة حماس فلسطين عهدة الأحرار، واستضفنا القيادي في حركة حماس الأستاذ عاطف عدوان الذي أشار إلى هذه الأمور التي تحملها هذه الذكرى بنوعين متناقضين، هو الألم في الطعنات المتوالية في ظهر القضية الفلسطينية من القريب والبعيد والتآمر على واقع القضية، وإلى جانبها الثبات والصمود الذي يكون والإصرار على الحق الفلسطيني التي تعطي هذه الأمور مؤشر على أن الحق لا يضيع وأننا سنسير إلى جانب المنطلقين الإسلامي والوطني اللذان يعملان معا في التوازي المستمر منذ اللحظة الأولى لتربية النشء ولإن شاء الله الصمود والثبات على الرغم مما نرى ومن تآمر للدول المطبعة العربية من هنا وهناك. شكرا جزيلا له ولكم مستمعينا مستمعاتنا لجميل متابعتكم، وننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا الإنتاجية. مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء.
الشهيد جهاد منير حرارة من سكان حي الشجاعية شرق مدينة غزة، أو كما يحلو للفلسطينيين تسميتها خط الدفاع الشرقي عن المدينة، لم يتوانى يوما عن المشاركة في مسيرات العودة وكسر الحصار منذ انطلاقها، وكان ينتظرها لحظة بلحظة ويعد لها عدتها في تأكيد واضح على كذب الادعاء الصهيوني أن الكبار يموتون والصغار ينسون، وهو ما خطه جهاد بدمه، مؤكدا أن حقا وراءه مطالب لن يضيع أبدا. للحديث أكثر عن الشهيد جهاد حرارة نرحب بوالدته معنا في هذا اللقاء المتجدد من برنامج مع الشهداء. نتعرف عليكي.
أنا أم الشهيد جهاد منير حرارة.
نعم، والدة الشهيد جهاد، يعني حدثينا عن الشهيد جهاد في بداية نشأته وحياته.
جهاد والله هو الثاني في أفراد الأسرة والكبير في الأولاد. جهاد كان يعني طفل مؤدب وخلوق، كل الناس بتحبه وكل أصحابه وقاربه وحوالينا، يعني الحمد لله ما عمرش أذى بني آدم، يعني الحمد لله. درست ابتدائية في عمر والاعتدية في معاذ، ثانوية في مدرسة الجمال، والحمد لله يعني من اللي هو الطفل اللي هو الكل بحبه.
نعم، طب حج حدثينا عن استشهاد جهاد.
يعني يوم الجمعة يوم استشهد جهاد كان يوم مش طبيعي عندي، كان أحلى يوم، يمكن أحلى يوم، أحلى يوم إني أشوف الجهاد بهالصورة الحلوة. يعني قد ما وصف لك ذاك اليوم ما تعرف الكلمات عن وصفه، كان أحسن يوم، كان يساعدني في أعمال البيت، ساعدني في تجهيز الغداء. يمكن أنا آخر لحظات شفت جهادي هو قاعد معايا بيتغدى، آخر لحظات شفته. يعني أنا قمت أشتغل في البيت، فجأة بقول لأخويا ما وين جهاد، لو بقول جهاد طلع برا، يعني عرفت إنه حوالين البيت، وأنا ما توقعتش إن جهاد راح بهالسرعة على العودة، لأنه كان الوقت الساعة بعد الظهر على طول.
كنت شاعر بإشي يعني في ظل حديث كذا؟
والله العظيم أنا اليوم الجمعة يوم استشهد جهاد كانت إشي خنقني من الصبح، بس أنا أقول لا، ما فيش الظاهر بحاجة تانية، لكن أنا من جوات قلبي حاسة إن اليوم في إشي، لحد إني أنا رحت على جبت لهم أكل وشرب وروحت مخنوقة، أنا مش عارفة إشي الخنقة هذه. فسبحان الله حتى إجا عمل معايا في الغداء وتغدى، وكنت عاملة له الطلب اللي كان هو يعني قبل الجمعتين طلب مشاوي، وأنا يومتها جهزت الوياه. فسبحان الله ربنا الهمني اني اعمل له طلب هذا قبل ما يستشهد او يوم ما استشهد، انه يتذكر انه خلص اكل الفينكس عشان انا اكون مرتاحه وجهز معايا ويعمل وطلع زي ما بيطلع كل هالشباب. انا بقول حسبي الله ونعم الوكيل في اليهود الخونه والظالمين العرب، حسبي الله ونعم الوكيل. ابني زي بقيت هالشباب اللي طلعوا لبوا انتداء وطلعوا، ابني لا راح بصاروخ ولا بدبابه ولا بطياره. انا بقول لك جندي لطخ ابني، لو انك انت زلمه تقدر تواجه جهاد ايدك بايده وتشوف جهاد ايش بده يعمل فيك، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. انتقم منهم، اجى علي شهر رمضان وانا فاقده ابني اكثر سنه راح احس. انا بقول الحمد لله، وانا بصبر في نفسي بصبر في اخوته في ابوه، لكن بقول حسبي الله ونعم الوكيل من كل قلبي اللي حرموني من ابني، الله ينتقم منهم.
نتوقف مع فاصل قصير قبل ان نعود ونكمل الحديث عن الشهيد جهاد حراره، فابقوا معنا. مجددا نرحب بوالدة الشهيد جهاد منير حرارة ونكمل معها الحديث عن جهاد الذي أحب وطنه فمضى إليه شهيدا. نعم والدة الشهيد جهاد حرارة، يعني جهاد كما هو غيره يتطلع إلى العودة وتكريس حلم العودة واقع على الأرض، يعني ما الدافع اللي كان يخلي جهاد يروح يشارك في مسيرات العودة؟
والله الحمد لله رب العالمين، إحنا عائلة مصابرة مرابطة، واحنا الحمد لله عائله آلاء حراره قدمت الكثير الكثير من الشهداء، فهذا ما خلى جهاد ان يتراجع وانه ما يلبيش، لانه عارف العوده حتميا الا ما نكون ان شاء الله باذن الله تعالى الا ما يعودوا اراضينا. فهذا الهدف اللي كان حاطه جهاد امام عينيه، اني لما انا اروح انا وغيري 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 وملايين من الناس انه نروح نشارك مسيره العوده الكبرى اللي بناشدوا فيها. واحنا هو لما راح عارف ان شاء الله حتى لو استشهد وغيره استشهد وغيره استشهد الا ما يجي يوم ويترفع الرايه وننصر، ولا ما يجي يوم وترجع اراضينا 48. وانا بقول لهم حسبي الله ونعم الوكيل، في كل حاكم عربي بتطلع على اطفالنا وشبابنا اللي تنتهك واعراضنا واراضينا اللي بتنباح وهم بتفرجوا علينا، بقول لهم حسبي الله ونعم الوكيل فيك وكل لي والحمد لله رب العالمين. احنا صابرين، نعم. إلى آخر نفس فينا بإذن الله صبرين.
نعم، وبالتأكيد يعني ما أكده الشهيد جهاد من خلال دمائه التي سالت يدحض مزاعم الاحتلال أن الكبار يموتون والصغار ينسون.
لا بإذن الله، والله أنا لو عندي طفل عمره سنتين ونص أنا بقول إن شاء الله بإذن الله أنت راح ترجع لي دم أخوه بإذن الله إخوه، تكون ليتنا إحنا مشاريع شهادة، وهذا مش راح يكفينا إنه خلص إحنا خلص راح نوقف. بإذن الله دم جهاد ما يروح هدر، بإذن الله أنا أمه راح أجيب حق جهاد، وهو دم الشهداء هم اللي إحنا راح وصلنا للعودة الكبرى بإذن الله تعالى
إن شاء الله.
حسبي الله ونعم الوكيل على كل من يتآمر علينا وتكازل علينا.
نعم.
وحرمني من ابني، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم.
هكذا هم شباب فلسطين يمضون في مسيرتهم لا يتوانون عن تقديم الواجب فوق الإمكان، مؤكدين لهذا المحتل ألا مكان لك على هذه الأرض فاحزم أمتعتك وارحل. إلى هنا نشكر الحاجة والدة الشهيد جهاد منير حرارة، وإلى نلتقي مجددا في حلقة أخرى من برنامج مع الشهداء نسأل الله لهم القبول، وإلى ذلك الحين نترككم في أمان الله.
نعم مستمعين الأكارم، هكذا هم الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها ولا يضرهم من خالفهم، فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت عينهم ترنو إليها. هكذا كان الشهيد جهاد حرارة، هنيئا لك الشهادة يا جهاد.
كنت لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود. وصيتي لكم إن كنت لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود. سأرسم الحدود دماء وورود وكلكم شهود وكلكم شهود.
نعم مستمعينا الأفاضل، 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. إلى فقرتنا التالية.
فلسطين الأرض والذاكرة. السميرية. السميرية قرية فلسطينية من قرى قضاي عكا، تقع إلى شمال من مدينة عكا وتبعد عنها حوالي 6 كيلومترات، ويبلغ متوسط ارتفاعها عن سطح البحر حوالي 25 مترا. تبلغ مساحة أراضي قرية السميرية حوالي 8542 دونما. تحيط بها أراضي قرى جعتون، المزرعة، وعرب الكويكات. قدر عدد سكان قرية السميرية عام 1931 391 نسمة، وفي العام 1945 760 نسمة. أيها الأحبة، في 14 من أيار مايو عام 1948 قامت العصابة الصهيونية المسلحة بهدم قرية السميرية وتشريد أهلها البالغ عددهم في حينها 882 نسمة، وبنوا على أراضيها كيبوتس لحومها كيتاوت ومستوطنات شمرات شديد سيون ورغبة. بلغ عدد لاجئي قرية السميرية عام 1998 5414 لاجئا حسب إحصاء أجرته الأمم المتحدة.
نعم مستمعينا الأكارم، ستبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه شتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. شكرا لطيب المتابعة، وصلنا إلى نهاية اللقاء، حتى لقاء قادم في أمان الله.